بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا ما يتعلق بالتعصيب في المسألة في الدرس السابق، فمن يعيد البيت في ترتيب العصبات؟ من ذاك أغرب ترتيب الجهات، جهات العصبة، عصبة بالنفس. ده في بيت آخر في ترتيب نفس الجهات نفسها مرتبة. بنوة أبوة أخوة، عمومة وذو الولد تتمة. طيب البيت الآخر الذي أردت أن تأتي به في ترتيب العمل، يبدأ الشخص في الجهة ثم بعدها بالقرب ثم بعدها بالقوة، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة تجعله. أخذنا ما يتعلق بالمكاتب، هل على المكاتب ولا إذا أعتق نفسه؟ نعم أخذناه. لماذا عليه الولاء مع أنه هو الذي سعى في جمع المال بنفسه وأعتق نفسه؟ والذي على الجمهور أن عليه الولاء أيضا، لأن أولا هو ملك لسيده وأكسابه ملك لسيده، ولكن سيده تفضل عليه بأن جعل فرغه لهذا العمل. قال المسألة السادسة: إذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه، ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن للأب السدس والباقي للولد. إذا ما ترك السيد، السيد قد مات قبله، المعتق توفي وترك أبا المعتق، أي أبو ترك أبا سيده وابن سيده، هؤلاء الآن يعتبرون عصبة، هؤلاء يعتبرون عصبة، يرثون بالتعصيب، ليس لهم حد مقدر، إرث مقدر في كتاب الله. ولكن السيد له الولاء، وعصبته المتعصبون بأنفسهم يرثون بولاء السيد الذي أعتق، فكونهم يرثون بالتعصيب هذا ينفي أنه يفرض للأب السدس. فماذا يكون الصحيح في المسألة؟ هل المال للابن أم الأب يأخذ السدس والباقي للابن؟ ابن المعتق. قال: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن للأب السدس والباقي للولد، وهو قول شريح والنخعي وأحمد وإسحاق والعنبري والأوزاعي وبيوسف، لأن الابن والأب كلاهما عصبة لا يسقط أحدهما الآخر، وإنما تفاضلان في الميراث، فكذلك في الإرث بالولاء. وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المال للابن، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي والحسن والحكم وقتادة وحماد ومالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة ومحمد وغيرهم، لأن الابن أقرب عصبة، والأب والجد يرثان معه بالفرض، ولا يرث بالولاء ذو الفرض بحال، وهذا القول أقرب والله أعلم. المسألة السابعة: إذا مات المعتق وخلف أخا معتقه وجد معتقه. نعم، من الأقرب عصبة؟ الجد أقرب، لأنه أبوة في جهة الأبوة. قال مقتضى قول من نزل الجد أبا أن يجعل المال للجد لأنه أقرب عصبة من الأخوات والصغار. فذهب جماعة من أهل العلم أن المال بينهما نصفان، وهو مقتضى من ورث قول من ورث الأخوة مع الجد، وهو قول عطاء والليث والأوزاعي وأحمد وقول الشافعي أبو يوسف ومحمد، وقال مالك للأخ وهو قول الشافعي. المسألة الثامنة، هل يرث المعتق من المعتق صاحب الولاء العكس؟ عامة أهل العلم على أن التوارث بالولاء لا يكون إلا للمعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، وقال طاووس وشريح بتوريثه. اختار هذا شيخ الإسلام واستدل لهذا القول بحديث من عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره، قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه، ورث العبد من ورث المعتق من سيده الذي أعتقه الذي كان أعتقه. وهو من طريق عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس، روي موصولا ومرسلا، وعوسجة تفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وقال البخاري لم يصح حديثه، وقال أبو حاتم النسائي ليس بالمشهور، وقال الذهبي في المغني لا يعرف، وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له هذا الحديث وقال لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة. قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث العمل عند أهل العلم في هذا الباب أن ميراثه يجعل في بيت المسلمين. قال أبو عبد الله وفق الله ميراثه لبيت المسلمين، ولو صح الحديث لكان محمولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والي المسلمين فصرفه ذلك المصرف لما بينهما من الولاء لا لأنه يستحقه بذلك، والله أعلم أن يكون أعطاه لأنه مستحق لا لأنه على سبيل الميراث. هنا العبد كان قد اعتق، تقصد عبد عبد ما قد اعتق، هو مال مال يورث عن يرثه من له يرثه على ما ورثت السيد. أنا وارث من لا وارث له، نعم، من مات وليس له أي وارث فماله لبيت المال. قال المسألة التاسعة، هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم. نعم عوسجة تفرد بتوثيق أبو زرعة، أكثرهم يقولون قال البخاري يمسح حديثه وقال الذهبي لا يعرف. أما الحديث هذا بنفسه معرض، لكن الرجل قد يحسن له بتوثيق أبو زرعة، مع ذلك في النفس أيضا من توثيق أبو زرعة مع أنه ما أدركه هو رجل تابعي. هم يعرفون توثيق الرواة في الطبقات العليا بمقارنة حديثه مع حديث الثقات في هذا الموضع، يعني أبو زرعة تفرد في النفس من تفرده والله أعلم. عامة الأئمة جهلوا في النفس شيء من توثيق أبو زرعة في هذا الموضع، لماذا؟ لأنه ما أدركه والرواة في الطبقات العليا يعرفون توثيقهم بجمع أحاديثهم وسبرها، سبر الأحاديث. ويظهر من كلام الأئمة الآخرين أنه ليس كثير الرواية وأنه مجهول. الأصل تقديم التوثيق في حق من عاصره وعرفه، لكن في مثل هذه الصورة قد يقدم كلام بقية الأئمة والله أعلم. والحديث بنفسه قد جزم الحفاظ بتضعيفه. قال المسألة التاسعة: هلك هالك وترك ابني عم أحدهما أخ لأم. جمهور الفقهاء على أن الأخ لهم يأخذ السدس فرضا ويتقاسمان الباقي نصفين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وذهب بعض الفقهاء إلى تقديم الأخ لهم، يعني يسقطون ابن العم الآخر، لأنه مستوي في قرابة الأب وفضله هذا بالأم، فصار كأخ شقيق وأخ لأب. وهذا قول شريح والحسن وابن سيرين وعطاء والنخعي وابي ثور. الصواب والقول الأول والله أعلم، لأن إذا اجتمع رجلان أحدهما أدلى بقرابة مع العصوبة وكلاهما بدرجة واحدة بالتعصيب، فصاحب الفرض يأخذ بفرضه ثم يتقاسم بالتعصيب مع من كان بمرتبته. هذه صورة، والصورة التي بعدها أيضا مثلها. قال المسألة العاشرة: هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج، أي زوجها. إذا هلكت امرأة وتركت ابني عم أحدهما زوج، فللزوج النصف والباقي بينهما نصفان عند الجميع. فإن كان الآخر أخا من أم فللزوج النصف وللأخ السدس، يعني واحد أخيها من أمها، ابن عمها وأخيها من أمها. وهذه تصور المسألة فيما إذا تزوج زوجة أخيه بعد موته، رجل تزوج بزوجة أخيه بعد موت أخيه، فأنجبت له ولدا فيصير أخ من أم وهو ابن عم أيضا، يصير أخ من أم إذا كان معها أولاد أيضا من الأول، معها أولاد من الأول وأولاد من أخيه الثاني، وهو أخ من أم وابن عم. قال: فإن كان الآخر أخا من أم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهما عند الجمهور، وقضى به علي رضي الله عنه. قال: أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي، وله طريقان حسن بهما. وجاء عن المسعود رضي الله عنه أن الباقي للأخ، لأنه جمع قرابتين، الزوج سبب غير القرابة الزواج، وأولي الأرحام بعض مولى بعض، وقول الحسن أبي ثور أهل الظاهر، والصحيح وقول الجمهور واختيار البخاري رحمه الله. فائدة: وقد أجمعوا في ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الثلث والباقي لابن العم، إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، لأن يشاركهم في ثلثهم وينفرد بالباقي. ابن العم يشارك إخوته في الثلث ويتفرد بأخذ الثلثين. قال الحافظ في الفتح: المسألة الحادي عشر: المشركة، صورتها أن تهلك امرأة وتترك زوجا وأما وإخوة لأم وإخوة أشقاء. فاختلف أهل العلم هل يسقط الأخوة الأشقاء لأن أهل الفرائض استغرقوا التركة، أم أنهم يشركون الأخوة لأم في نصيبهم لأنهم يشتركون معهم في الأم. فالمسألة أصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهما، وللأخوة للأم الثلث سهمان، ولا يبقى شيء من السهام. فذهب جماعة من أهل العلم لأنهم يشركون الأخوة لأم لأنهم يشتركون معهم في الأم، وهو المشهور عن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وغيرهم. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأشقاء يسقطون ولا يرثون لأنهم عصبة، وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق لهم شيء. وهذا القول ذكر عن جماعة من الصحابة.